درسنا هذا المساء بعنوان علامات على طريق التمكين، وكنا ذكرنا في المرة الماضية ضرورة الرجوع إلى مذهب القرن الأول. هذا القرن على رأس القرون المفضلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح المتفق عليه، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث. أما اللفظ المشهور خير القرون قرني فلم يثبت هذا اللفظ القرون، إنما الثابت خير الناس. أما خير القرون فإسناده ضعيف جدا. فعلى رأس هذه القرون الفاضلة القرن الأول المزكى. فنحن نعرض نماذج من تصرف أصحاب القرن الأول لنعلم كيف كانوا، فهي علامات على طريق التمكين، لأن كل هذه المحاضرات والدروس التي نعنى فيها وكذلك يعنى غيرنا بإرجاع المسلمين إلى الجادة المقصود منها التمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض، فهي علامات مضيئة على طريق التمكين. نشرح فيه حديثا رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه فقضى حاجته فجاء فسكبت عليه وضوءا. فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يتوق. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، فكنت أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر الوحي أو غيره، فإذا نزل هو جاءني بمثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت عليها أن تراجعني، فقالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وكيف تمكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ قال: فقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد خابت وخسرت. فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنية، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقلت لها: أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأليه ولا لا تستكثريه ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاءني صاحبي عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ قال: فخرجت إليه، قلت: ما لك، أجاء غسان؟ قال: لا، بل حدث ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. قال: قد كنت أعلم ذلك. قال: فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فإذا هي تبكي. قلت لها: قلت لك، أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. قال: فذهبت إلى المنبر فإذا رهط حول المنبر يبكي بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له، وقد وكل بباب المشربة غلاما أسودا، وهذا الغلام اسمه رباح. قال: فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فقعدت عند المنبر فغلبني ما أجد، فقلت للغلام استأذن لعمر، قال: فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فذهبت إلى المنبر فجلست فغلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. فتوجهت إلى الباب، فلما وصل عمر إلى الباب ناداه الغلام وقال له: قد أذن لك. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فأردت أن أستعمل، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأردت أن أستأنف، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم تبسمة أخرى فجلس. قال: ونظرت في بيته، وهذه الكلام أنا قدمته وحقه التأخير. قال: فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما مضى 29 يوما دخل على عائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، إنك قد حلفت ألا تدخل علينا إلا بعد شهر، وقد دخلت من 29 يوما أعدها عدا. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. هذا الحديث حديث جليل، رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. والإمام البخاري قصد جملة واحدة من هذا الحديث الطويل، وهي قول عمر لابنته: لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وتليني ما بدا لك. هذه الجملة التي أرادها الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث كله. فهذا الحديث الجليل يبين لك طرفا من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه. وأول شيء يلفت نظرك في هذا الحديث هو شدة حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما تعثر قلبه ووجد على عائشة وحفصة جلس بعض الصحابة حول المنبر يبكي بعضهم، ولو أن ابنة أحد هؤلاء طلقت ما بكى عليها ولا تأثر، ربما يجد لكن لا يبكي إذا طلقت ابنته، لكن لأن خاطر النبي عليه الصلاة والسلام تكدر فهم لا يشعرون بطعم الحياة. وهذا كان سمكا عاما لهذا الجيل الفريد الذي لم تشهد الأرض مثله أبدا. هل تعرف شيئا عن أصحاب موسى عليه السلام؟ اي نعم نعرف. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى قومه وليس من قومه، لأنه لو كان واختار موسى من قومه لدل على أنه ترك خلفه فضلاء، لكن كأن هؤلاء 70 هم قوم موسى فعلا، لا يوجد غيرهم في كمالهم وعقلهم وإيمانهم. فلو قلت من قوم موسى لقلنا هؤلاء 70 هم قوم، فإنك لو قلت واختار موسى من قومه دل على أنك تركت خلفك فضلاء. هؤلاء 70 اللي هم أفضل بني إسرائيل على الإطلاق، الذين اختارهم موسى عليه السلام لمناجاة ربه ليكونوا حاشية له، لما ذهبوا إلى الطور وكلم الله عز وجل موسى قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إذا كان الخلاصة سفهاء يبقى الذين تركهم عبد العز، هذا الذي حدث، تركهم كعبد العز، يبقى الخلاصة وصفهم موسى عليه السلام بهذا الوصف. اختار موسى قومه وبعدين قال أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فرماهم بالسفه وهم أفضل بني إسرائيل. والحواريون قالوا يا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ربك، ولم ينسبوا أنفسهم له، هل يستطيع ربنا؟ الضمير الجميل الذي يشارك بالاعتزاز بالانتماء، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الصحابة لم يكونوا كذلك، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا الجيل الفريد الذي نقل نبض قلبه عليه الصلاة والسلام، ونقلوا اهتزاز لحيته في القراءة، ونقلوا احمرار وجهه في الغضب والخجل، ونقلوا التفاته، ونقلوا انصرافه ينصرف عن اليمين أو ينصرف عن اليسار، نقلوا كل شيء. هذا الجيل ليس له نظير على الإطلاق من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، والله أعلم بما يأتي، لكن لا أكاد أتصور أن يكون هناك جيل مثله في أي وقت من الأوقات. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه لما قال إن الله نظر إلى قلوب العالمين فاختار قلب أصحاب محمد له، فهم اختيار الله تبارك وتعالى. وهذا موقف من قلوب المواقف التي نحتاج إلى درسها والنظر فيها وتعلم الأدب منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وعند أبي داود الطيالسي، وهي رواية للإمام البخاري في كتاب التفسير، رواية الطيالسي قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك فتمنعني هيبتك. وعند البخاري في التفسير فقال عمر له يا ابن أخي إذا كان عندي علم فاسألني. ولم يسأل ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا وهو منفرد، قال حتى حج وحججت معه وعجل أي ترك الجادة
وذهب ليقضي حاجته بعيدا. كلمة عجلة أي عن الطريق، طريق المسير. فلما قضى حاجته جاء ابن عباس بالماء فسكب عليه ليتوضأ. ففي هذا دليل على أن طالب العلم النابه ينبغي أن يتحين فترات الخلوة مع شيخه ليسأل، إذا لا يهجم عليه ويسأله في أي وقت، ربما كان خاطر الشيخ متكدرا أو ليس عنده الرغبة في الإجابة. طالب العلم ينبغي أن يكون نبيها، لأن الشيخ له نظرة إلى التلميذ. إذا كان فيه تلميذ ملح وثقيل، أول ما رأى الشيخ يكلح وجهه ولا يفيده. يشوف ابن حبان رحمه الله كان لا يترك شيخه ابن خزيمة في سفر ولا حضر، وكان يكتب كل شيء يقوله ابن خزيمة. فأكثر عليه ابن حبان في مرة وهما متسافرين، فقال له ابن خزيمة: يا بارد تنحى عني. فكتبها، فقالوا له: أي فائدة في كتابتها؟ قال: لا أدع شيئا يخرج من فم الشيخ إلا كتبته. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة وعائشة، كان كثير المراء لابن عباس، كثير الجدل. وهذا أدب ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه: لا تمار شيخك كثيرا حتى لا ينقذك، وإن أردت أن تعترض عليه أنقل الاعتراض على لسان الغائب أو على لسان غيرك، لا تنقل الاعتراض على لسانك أنت، لأن لو نقلت الاعتراض على لسانك خسرت شيئين: الشيء الأول خسرت قلب شيخك، الشيء الثاني أنك إذا أدركت الحياء انقطعت أمام شيخك حياء. ليه؟ لأن أنت المعارض، فلربما أدركك الحياء فلم تستطع أن تذكر حجتك. لكن لو قلت: يقولون كذا وقال فلان كذا ولو اعترض على هذا بكذا، فما هو الجواب؟ تنقل كل الكلام على لسان الغائب، فتكون في حلم، تكون في حلم. ابن أبو سلمة لم يكن يفعل ذلك، يجلس مع ابن عباس يماري فيه ويعترض. فقال الزهري، وهو أيضا من أشهر الرواة عن أبي سلمة، قال الزهري: لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. ابن عباس أول ما يراه يقول لك: جاو سلام، جاو اعتراض. يجلس مع ابن عباس لا يتكلم لابن عباس ولا يفيد. ليه؟ لأنه عارف أنه سيجاد. فكان يطلب على عكس ابن عباس مع سعيد بن جبير. قال ابن عباس لسعيد بن جبير: قم فتكلم. قال: أتكلم وأنت موجود؟ قال: نعم، تكلم حتى تخطئ فأسدده. وهذا رعاية خاصة، يعني التلميذ يتكلم في وجود الشيخ، يوم لما يغلط الشيخ يسدده: أخطأت في هذه وفي تلك وفي تلك، فيسدده. على عكس ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مع شيخه عطاء بن أبي رباح، أخذ ابن جريج علم عطاء كله، لأنه لازمه 20 سنة وكان في غاية اللطف معه. يريد أن يسأل استأذن، إذا أذن له سأل، وأحيانا لا يسأل، إنما يرى سمت عطاء متكدر متعكر وجهه منبسط مستهل، يومي يأخذ هذه العلامات ويستفيد منها. فيبقى: لا تمال شيخا وإن كنت محقا. لكن حسبك أن تذكر اعترابك على لسان غائب أو على لسان غيرك واكسب ما عنده من الرد، ولا تنتصب في باب المقيم للحجة على شيء. خلاص أنت معتقد أن هذا هو الحق، خلاص اسأل واذكر الاعتراض وانظر إلى جواب شيخ. ويمكن لك إذا أحسست أنك أكثرت عليه أن تكلف آخر فينقل اعتراضك وأنت تسمع، يكفي أن تنقل اعتراضك على لسان آخر إذا أحسست أن شيخك تكبر منك. وهذا ذكاء، يعني في القصة التي يذكرونها في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله، والفضل بن دكين من مشايخ الإمام أحمد ومن مشايخ الإمام البخاري أيضا. فجلس يحيى بن معين أبو زكريا مع أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، فقال يحيى بن معين أنا أريد أن أختبر الفضل. طيب ماذا تريد؟ قال له سآتي لأحاديثه وأخلط فيها أحاديث غيره وأدفعها له، إذا يعني قال كل حديثي يبقى مختلط، لم يميز حديثه من حديث غيره، وإذا ميز تأكدنا أنه ضابط حافظ. فقال له أحمد لا تفعل فإن الرجل حافظ يقظ. قال ابن معين فما بد، لازم أعمله. لكن كان الفضل بن دكين يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره، هيطلع له ورقة يقول له خذ، فأعطاها لأحمد بن منصور الرمادي صاحب لهما، ولكن كان بيجلس مع الطلب، لكن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا يجلسون بجانب الفضل لتميزهما، يعتبروا يعني من صغار أقران، من صغار يعني أقران الفضل، أصغر منه في السن. فلما صفح المجلس أحمد منصور الرمادي أعطى الورقة للفضل، فجعل ينظر فيها وتتسع عيناه وتدور، عيناه تدوران. ثم سكت ساعة، ساعة من 60 دقيقة، سكت يعني إيه؟ يعني بره. ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وأما هذا أحمد بن حنبل فآدب من أن يفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا عمل يحيى بن معين. وأخرج رجله ورفثه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، ثم انصرف مغضبا. فقال أحمد بن حنبل يحيى بن معين قلت لك الرجل حافظ. فقال يحيى والله لرفته أحب إلي من رحلتي. ثم ذهب إلى الفضل فقبل ما بين عينيه وقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربه. فابن معين لم يعطه، لكن الفضل كشفها. ليه؟ لأن ابن معين له حركات كثيرة من مثل هذا، جربوا عليه كثيرا، اي واحد يعمل حركه زي دي ده يحب معين. ليه؟ لانه انتصر للرد على الرواه والرد على الكذابين واخراج وهم الغالطين، فاشتهر بين الناس بذلك حتى كانوا يخافون منه. جاء رجل الى بغداد من احد المشايخ الكبار، فلما وافى بغداد قال عبد الوهاب أحد الوراوي الشارف إني نسيت نسبه، قال فكنت أول من بكر علي، فطرقت الباب قال من؟ قلت فلان، قال فدخلت والشيخ متكئ، قال فما لبثت إلا قليلا طرق الباب من؟ أحمد بن حنبل. من؟ أحمد منصور رماد، والشيخ كما هو يقرأ من الكتاب وهو مضطجع، حتى دق الباب قال من؟ قال يحيى بن معين، فجل اعتدل، قال ورأيت الكتاب سقط من يده. ليه؟ لأن ابن معين كان الرواه يخافون منه، وإذا رأى الراوي ابن معين في المجلس حدث بأجود الأحاديث عنده. ليه؟ لأنه يعرف أن ابن معين هيحط الشهادة بناء على ما يسمع. فلربما استقبل الدجال الكذاب ابن معين بأحاديث مستقيمة، فظن ابن معين أن هذا شأنه فوثقه، فلذلك ابن معين وثق بعض الكذابين لأجل هذا، منهم محمد بن القاسم الأسدي، كذبه الجماهير إلا ابن معين، قال ثقة وقد كتبت عنه. يبقى يهمل توثيق ابن معين على مثل هذا، وإلا فقد سأل عباس بن محمد الدوري ابن معين قال ما تقول في القاسم بن محمد؟ قال ثقة وقد كتبت عنه، محمد بن القاسم الأسدي قال ثقة وقد كتبت عنه، قال إنه روى كذا وكذا، قال إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب. حس ابن معين المعروف، إن كان روى هذا فهو كذاب. يبقى هذا يدل على أن محمد بن قاسم الأسدي استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، فظن أن هذا شأنه فوثقه لذلك. إذا أحسست بتغير سمت شيخك وانت بتناقشه تناظره، طبعا تستخدم الألفاظ الايه، تستخدم الألفاظ الجميلة التي تليق بشيخك الذي أخذ بيدك إلى الله، يبقى أنت توفره وتستغفر له، وإذا أخطأ تترضى عنه، مش تطلع كتاب الرد عليه مثلا وتقول قال لي وقلت له وخلاص كأن المسألة رد رد. لا، نحن ما علمنا هذا في العلماء الأولين. شوف عباس انتهز الخلوة مع عمر ثم فعل شيئا يليق بأدب ابن عباس، وهو أنه سكب الماء عليه، حمل الإبريق وسكب الماء عليه، وهو بيسكب عليه الماء قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبتك. وفي هذا دليل على أن السمت والأدب يسبقان العلم واللسان، السمت يسبق اللسان. وعمر بن الخطاب قال إن الرجل لا يعظم في عيني حتى إذا تكلم سقط من نظري. يبقى السمت والشك سبق، لدرجة أن عمر بيقول يعظم في عيني وأشعر بمهابة له، لكن أول ما تكلم تجد في غاية التفاهة. شوف الأصمعي عبد الملك بن قريش الأصمعي يقول ما هبت أحدا قط هيبتي لمالك، فلحن في لحظة فسقط من عيني. الأصمعي إمام لغوي شهيد ومحدث أيضا، فمتصور أن شيخه تواترت فيه كل الكمالات، فهو النحوي الأول والفقيه الأول والمحدث الأول والعابد الأول، هو نظرته إلى شيخه هكذا، فعظم عليه وكبر عنده أن يلحن مالك في لفظه، ينصب الفاعل مثلا أو يرفع الحال ولا التمييز، لم يتصورها الأصمعي. لذلك أول ما مالك لحن في لفظة قال فسقط من عيني. فهذا يدلك على أن السمع سباق، وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. ساعات يا واحد تنظر إليه لا تعرف اسمه ولا نسبه ولم تتكلم معه بلفظة واحدة، تحس أنك تحب، أنك مستريح له. وفي واحد آخر تحس أنه على وشه أثيم، تحس أنك كده مغموم من شكل ولا تريد أن تنظر إليه، مع أنه ما آذاك ولا سبك ولا شتمك ولا حكى ضدك لا مؤامرة ولا، لكن تشعر كده بتكرهه لا تحبه. هو ده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة. فهو بيقول تمنعني هيبته، فقال يا ابن أخي إذا كان عندي علم فسلني. فقال له من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس. إنما تعجب عمر من ابن عباس في هذا السؤال لأن ابن عباس كان معنيا بالتفسير، فكيف غفل عن هذا الموضع مع عنايته بالتفسير؟ والذي يعتني بالتفسير لا يفوته أبدا مثل هذا الموضع. ثانيا لأن ابن عباس كان له عند عمر قد يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعمل جلسة كده جلسة مشاورات مع أشياخ بدر اللي هم إيه غرة الإسلام، فكان يدخل ابن عباس معهم فغضب أحدهم، ورد إن هذا الذي غضب هو عبد الرحمن ابن عوف، وقال له كيف تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم لابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا سواء، إنه من حيث علمتم. ثم أضمر عمر في نفسه شيئا. جلسة اللي بعديها مثلا سألهم سؤال، ما تقولون في قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ ما تقول يا فلان؟ قال يعني الله عز وجل يأمر نبيه إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح ويستغفر له. كيف اللي جابه؟ فسر الماء بعد الجهد بالماء. وانت وما ارى منها الا ما راى اخي. طب وانت ما ارى؟ كلهم قالوا ايه نفس الكلام. قال ابن عباس فرايت كانه سالهم ليريهم قدري. طيب ابن عباس ما تقول فيها؟ قال ارى ان هذا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامه وفاته، لانه اذا جاء نصر الله ودخل الناس في دين الله افواجا اذا تم الدين وكملت النعمه فما بقاؤه؟ فقال عمر والله يا ابن اخي ما اعلم منها الا ما تقول. فادخل عمر ابن عباس ليالي الجلاله، جلاله ابن عباس، فتعجب كيف وعلمك هكذا غزير وعميق لدرجة أنه اكتشف الرمز من الآية لجاء نصر الله والفتح، كيف غاب عنك مثل هذا الموضع الشهير؟ لذلك تعجب منه. قال وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. وفي هذا دليل على أن عمر انبسط لابن عباس، لأن كان ممكن يقول له هما عائشة وحفصة وخلاص ونكمل ماشي ويسكت، لكن عمر حكى له. وعادة لا يحكي الشيخ لتلميذه مثل هذا ويسامره إلا إذا كان بينهما ود. إذا استثمر ابن عباس الخلوة وأحسن اختيار الزمان فظفر بهذه القصة التي تلوناها عليه. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساءهم. فذكر عمر رضي الله عنه سمت نساء المدن ونساء القرى، وذكر صفة تعامل الرجال في القرى وتعامل الرجال في المدن. فكانوا هم في مكة وهي أم القرى، والمدينة بلد التحضر، فكان هناك مباينة في التعامل مع النساء. يعني في قريش في مكة كانوا بيتعاملوا مع النساء بالنبوذ، شدة وغلظة، والمرأة لا رأي لها، المرأة للفراش والمطبخ بس. إنما في المدينة المرأة أخذت حظا أوسع، بتناقش وتتخذ قرارات وتجادل زوجها. هذا الكلام غير موجود إطلاقا في البيئة المكية. فهذا هذا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، ليس للمرأة كلام ولا قرار ولا نقاش ولا أي شيء. فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساءهم، يعني الرجل ممكن يقول لا تفعلي، هي لا تزال تقنعه حتى يقنعوا لا طيب ماشي خلاص نمشي كلام، يبقى غلبته. ده في إيه؟ في منظور عمر. طالما الرجل نزل إلى رأي المرأة إذا أدغلب. قال: فصفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. بدوا يتعلموا وينقلوا إيه الاعتراضات إلى البيوت. ويشوف تعبير عمر، هو قصد أن يقول فصفق نساؤنا يأخذون من قلة أدب نساء الأنصار، لأنه معترض، هو غير راضي عن سلوك الأنصار كما يدل عليه تصرفه مع امرأته لما اعترضت عليه. لكن هو ايه لما قال: فلما قدمنا على اخواننا، وذكر لفظ الاخوه حتى لا تظن انه يزري عليه. ويشوف الاخ، لفظه الاخ او مكانه الاخ مكانه عظيمه جدا. فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه، ده البدء مش امه وابيه، من اخيه اولا. قال: فمن عفي له من اخيه شيء، ولم يقل من قاتله، من اخيه. وقال: انما المؤمنون اخوه. ولما واحد مننا بيتعثر يقول اخ، اول واحد قريب منه يفتكره في المصيبه اخاه. إذا هي دي مكانة الأخ. فلذلك عمر الخطاب قال: فلما قدمنا على إخواننا، علشان خاطر لا تتصرف نوع عمال إيه يغمد ويلمس، فذكر لفظ الأخوة اللي هو المشعر بالحب. إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي اللفظ الآخر يأخذن من أربي الأرب اللي هو العقل، من أرب نساء الأنصار. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني. شوف اللفظ القوي، صخبت يعني عملت ضوضاء عظيمة، ده هي بتراجعه فقط. اعتبر عمر أن هذا فقط، بدل أنها تراجعه يبقى فقط. في خارج الصحيحين قال: فتناولت قضيبا فضربته وقلت لها: تراجعينني؟ هذه تعامل ايه المكيين مع النساء، مجرد المراجعة: أتراجعينني؟ قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ بدأ اعتراضه، اشتكت وخنست كما كانت في مكة، لا بتعترض برضه، فلما انضربت إلا ناس تعترض. قالت: ولم تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ يعني لست أقل منهم ولست أفضل منهم، لكن هم يهجروه وهو رسول الله، وعليهم أمهات المؤمنين أسوة لنا، فأنا لست بأقل منهم، فأنا أقلدهم ولست أنت بأفضل منهم. قال عمر: فأفزعني ذلك. شوف اللفظ أفزعني، والصحابة لما كانوا يستخدموا الألفاظ كانوا يقصدون مدلولها، كانوا يقصدون مدلولها، مش مثلا زي مثلا بعض إخواننا لما يتكلم يستخدم الألفاظ القوية جدا في الأمور التافهة، يقول لك: كلمني كلاما فظيعا جدا جدا جدا. طب قال لك إيه؟ هي قال له لفظ مثلا إيه؟ غور من وجه مثلا، هو ده الفظيع جدا جدا جدا. علامة بقى أو ثمرة استخدام الألفاظ القوية في المواقف التافهة، إن الواحد لو أنت استخدمت اللفظ القوي في مكانه هنزله برضه، فأعلم أنك مبالغ. عارفين ذا الولد بتاع عيب بتاع الغنم لتضروب القصة لا أحد يصدق كذابا. أحب إن هو إيه يعني يضحك على القرية كلها فجعل يصدق الذئب الذئب جاء الذئب الغنم والذئب جم كلهم جاري كل واحد جايب نبوس وبتاع فين ولد الذئب؟ قال ضحكت عليكم. فرجع كررها مرة ثانية برضو جم لم يجدوا شيئا فالمرة الثالثة جاء الذئب فعلا فجعل يقول الذئب الذئب لم يخرج أحد قال لك هو كل يوم هيطلعنا نجري وراه فجاء الذئب فعاد على الغنم وأكلها خلاص. فعمر بن الخطاب لم يقول أفزعني ذلك يبقى هذا فعلا قصده عمر فعلا أفزعه ذلك ليه لأنه كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الحب. فشوف يقول يا رسول الله كما صحيح البخاري لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. قال يا رسول الله أنت أحب الناس أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. ما لوش بقى تبتدي نفكر أو الاستخير في الحال. قال أنت الآن أحب إلي من نفسك. طيب لماذا استثنى عمر نفسه؟ ليس لأنه يحبها أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفس في الحديث. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده ما قال عمر ذلك، لكن قال أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، فلما لم يذكر النفس ذكرها عمر. وإلا لو ذكر النفس ما عقب عمر، ليه؟ لأنه الحب جاهز بيحب أكثر من نفسه جاهز. فذلك لما قال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك لم يتردد أبدا وقال أنت الآن أحب إلي من نفسك. فهو ده تصرف المحب. قال أفزعني ذلك، وفجع من جهتين، من جهة الحب الذي ذكرته ثم من جهة ابنته. ولذلك لما سأل لم يسأل لا عن عائشة ولا عن أم سلمة ولا عن أي عن بنت، أول ما سأل عن ابنته. وهذا يدل على أن الآباء يحبون لأبنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم. قال أو تفعل حفصة ذلك؟ خابت وخسرت، لم يتحمل، نزل دخل على حفصة قال أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأليه شيئا ولا تستكثريه وسليه ما بدا لك، لا تعترض عليه. يريد أن يؤمن لها الآخرة، هو ذا الحب الحقيقي. لما الوالد يحب ولده فعلا يؤمن له الآخرة مش الدنيا. الآباء الآن على العكس من ذلك، هو يؤمن له الدنيا، اترك له شقة، اترك له عمارة، اترك له مصنع، اترك له عقار. لكن الآخرة الولد لا يصلي، لا يقول له لماذا لم تصلي. الولد فعل شيئا من المنكرات يقول له لما فعل. فلذلك هذا الوالد عدو ولده، هذا الوالد فعلا عدو لولده، كما أن الولد عدو لأبيه. لأن حرص الوالد على أن يؤمن للولد المستقبل يجعله أحيانا يخرج الزكاة أحيانا من مال، والوالد يرتكب الموبقات والوالد لا يراجعه. يعني الواحد كل يوم بحكم هذه الدعوة العالمية والمشاكل التي تعرض يرى عجبا من العجب، عجبا من العجب تصرف الآباء مع الأبناء، تصرف غير مسؤول. يعني هذا الوالد لا يمكن يعني يكون في مخيلته أنه سيسأل غدا أمام الله، مع أن حمله ثقيل. يعني أنت لو واخد 10 على 10 في الآخرة من الأبرار الأخيار الأطهار، هذا الإنسان يمكن أن يدخل النار بسبب ولده أو بسبب امرأته قصر ولم يربي. تشوف عبد الله بن عمر كما في الصحيحين أبوه عبد الله بن عمر مريض، دخل أولاده وزوره سالم وبلال وحمزة عبيد الله، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابنه والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، الدغل المكان الملتف بالأشجار مثل الغابات. فبلال يقول لا لنمنعهن، يعني المرأة تريد أنها تقضي مأربها تقول أنا رايح أصلي في المسجد، لا هو أنا مختوم عشان تضحك علي، أنا فاهم واعي عايزة تروح هنا تروح هنا تقول أنا هصلي في الجامع الجماعة وحبيه وبتاع، لا طبعا لا ينفعش كلام، والله لنمنعهن. عند الطبراني في الأوسط قال فقال له أبوه لعنك الله ثلاثة، وفي الرواية الأخرى قال فبكى عبد الله بن عمر وطرده وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه وتقول لنمنعهن. وعند الإمام مسلم قال فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا ما سبه قط قبل ذلك. هل بلال يقصد أن يعارض الرسول؟ حاشاه، يقصد أن هو يضع المعارضة أمام كلام الرسول؟ لا، لكنه تأول مثلما تأولت عائشة، فقد ثبت أن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. يبقى كأن اعتراض بلال يلتقي مع كلام عائشة، إن حصل فيه شيء جديد في خلق النساء، لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعهن المساجد. ومع ذلك فعظم وكبر على عبد الله بن عمر أن ابنه يعترض على الرسول. طيب انظر إلى الأباء والأبناء، حوارات مع بعض واستهزاء بكلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني شوف مدرس أزهري بيقول للتلامذة بينكت يعني بيضحك، فبيقول لتلامذته في المعهد عن أبي صفيح صدق الله وجهه أنه قال شارب الحشيش لا يعيش وشارب البنجو لا ينجو. شوف عن أبي صفيح صدق الله وجهه على جي على وزن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو ده مدرس أزهري مدرس طلبة معه، فلما يجي عشان خاطر ينكت ويقول هذا الكلام لا. عبد الله بن عمر لما سمع الولد يعترض وهو يعلم أنه لا يعترض لأجل أن يصب كلام الرسول عشان ده، إن لو ابن عمر علم ذلك أنا أعتقد أنه كان يقتله، ولكن يرسله للسلطان يقتله حدا، لكن كبر عليه شكل الكلمة شكل الاعتراض. الرسول يقول لا تمنعه، يقول تمنع كيف هذا؟ لم يتحملها. مكارم الأخلاق والصفات الجميلة التي توصل إلى الله عز وجل وتربي الولد على الخلق كانوا يحرصون على إظهارها أمام الولد، كل ده ليأخذ بيد الولد إلى الدار الآخرة، يؤمن له الآخرة. فقد ذكروا أن عبد الله بن عمر كان إذا نظر إلى عبيده فاستجود سمت واحد منهم ورآه خاشعا كان يعتقه. وأنتم تعلمون أن العبيد والإماء آنذاك كانوا مالا غير عن فلوس، يعني واحد اتعذر ياخذ ايه عبد يروح يبيعه في السوق ويقبض الثمن ويرجع، كذلك إذا هو حب يشتري عبد يشتري أمة كان ينزل إلى سوق النخاسة ويستجد ينظر إلى البضائع المعروضة وينتقي ما يعجب ويرجع بها أو يرجع به. فإذا لما عبد الله بن عمر يعتق رأس من هذه الرؤوس يبقى كأنه تصدق بثمنه 300 درهم 400 درهم 500 درهم 200 درهم. فكل يوم يعتق واحد. فابنه سالم قال له يا أبتي إنهم يخدعونك وذي يصلي معك دوت وتعب ويعيط ويبكي. يوم عبد الله بن عمر يبصر كده يوم يريد يبكي بقى في القرآن والصلاة وبتاع يوم يقول إيه فعلا هذا الولد صالح. بعد ما خلص صلاة السلام عليكم يقول له أنت حر لأجل الله. فكل يوم يعتق واحدة خلاص المالية بتاعته هتروح. فابنه ينبهه بقى للمسألة دي يقول يا أبتي إنهم يخدعون. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. كلمة جميلة قال عبد الله بن عمر يربي ابنه يربي ولده مش شغال وجاسوس عليهم يقول له روح لف عليه كده واكتب لي تقرير شوف لده بتعرف ولا لا مثلا ولا يختبروا كده بأي شيء من المحرمات على خاطر بقى ايه واعرف. لا انت اذا كنت بتتعامل مع الله عز وجل لا يضرك اخدعوك ام لا ما يضرك فلا تتعامل لاجلهم. الناقد بصير. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يؤمن ابنته يؤمن الآخرة قال أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. إحنا بننقل هذا الخلق إلى الآباء اللي لهم بنات متزوجات. طاعة الزوج في المعروف فرض على المرأة في المعروف ويكون في استطاعته. طاعة كل إنسان مقيدة بهذين القيدين إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فطاعته مطلقة. كل إنسان حاس رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته مقيدة بقيدين أمره يكون بالمعروف وفي الاستطاعة. فإذا كان بالمعروف خارج الاستطاعة لا تؤاخذ المرأة بذلك أو كان في الاستطاعة لكنه منكر لا تؤاخذ المرأة في ذلك إذا رفضت الامتثال. فيقول الآباء لا يأتون بجانب بناتهم في الظاهر لكن يأمر ابنته بأن تعاشر زوجها بالمعروف وإذا علم خصالا صالحة في زوج ابنته ذكرها وإذا خلى بزوج المرأة يقول له هذا لا يجوز هذا لا يصح قل له ما شئت لكن ليس أمام ابنتك حفاظا على مكان الزوج عند المرأة مش يمسكه يهزأه ويشتمه ويهدده ولا أنا ممكن أعمل فيك وأخلي وأسوي وبتاع أمام المرأة فيهدر قوامة الرجل أمام امرأته. لا شوف عمر بن الخطاب قال لها أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. إحنا كمان نقول للمرأة أفتأمنين أن يغضب الله لغضب زوجك عليك إذا كنت ظالمة له أمرك بالمعروف وفي الاستطاعة فلم تمتثلي. طب دليلنا على هذا إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت يزيد ابن السكن قال أي هذه أذاة بعل أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه يعني لا أقصر في خدمته. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك وناره. أين المرأة العاقلة التي تريد الله والدار الآخرة فتسمع مثل هذا الحديث فتعق زوجها؟ أين هذه المرأة العاقلة؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال أذاة بعل أنت. البع هو السيد مش الزوج. قالت كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. البع هو السيد ليس هو الزوج. فالمرأة تقول لزوجها يا سيدي. كانت أم الدرداء تنادي أبا الدرداء يا سيدي. يا سيدي شوف الآباء عكسوا المسألة، يقوم يحط على العين نقطة ويقول لها أداة بغل أنت، ما هو لما يمسكه يهزأه كده ويضيع كرامته أمام المرأة، ما هو جاب له نقطة، ها ما هو جاب له نقطة حطها له فوق العين، فخت عينه وكسر عينه، ما عادش عنده الجرأة إن هو يواجه المرأة ويبقى له عليها سلطان وكرامة. لا، فكان الزبير بن العوام رضي الله عنه رجلا شديدا جدا ضرابا، كان يضرب بقسوة وعنف، وقد ذكروا في الكتب أنه كان إذا أراد أن يضرب الزوجتين شمزاد ومرأتين كان يربط ضفائرهما ببعض ويضرب، هيهربوا فين؟ ربطهم وخلاص ويضرب يضرب. فكانت المرة الأخرى تحسن تتفق تحط ايه ايدها على وشها تحط مش عارف ايه، انما اسماء بنت ابي بكر لم تكن تحسن ذلك، فتروح لابو بكر بقى ايه وشها كده وبتاع وتشتكي، فكان ابو بكر الصديق يقول لها يا بنيتي ارجعي فان الزبير رجل صالح. شوف الجيل الفريق، مش اقعدي وانا جوزت تشيله مثلا ويخون المرأة على زوجها فيهدمون بيتها، لا، الزبير رجل صالح صحيح وضرار لكن صالح من أهل الجنة. وقال لها من ضمن هذا الحديث وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها، يعني مثلا امرأة مات زوجها وهي تحبه وتستطيع أن تستعف بعده بغير زواج وتتمنى أن تكون زوجته في الآخرة، يبقى لا تتزوج حتى تبقى آخر زوجة له، فكانت عايزة تبقى إيه مراته في الآخرة. ولما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أرسل إلى أم الدرداء يخطبها فقالت يا معاوية ما مثلك يرد، لكني عاهدت أبا الدرداء عهدا. قال لي مرة لا، إذا أردت أن تكوني زوجتي في الآخرة فلا تنكحي بعدي، تعالي أعاهدك. فعاهدها على ألا تنكح بعده زوجة، فقال لها صدقت فعليك بالصوم، عليك بالصوم على أساس وجاء يقطع شهوة المرأة كما يقطع شهوة الرجل. فقال لها الزبير رجل صالح، فيقوم بقى تصرف والد الزوجة مع الزوج بمثل هذا الاحترام يخلي الزوجة تحترم زوجها، لكن الذي يجرئ الزوجة على زوجها وكل يوم عندما تدخل البيت وتروح وبتاع أنها وجدت حضنا دافئا عند أهلها، لو علمت أنها إذا ذهبت إلى بيت أبيها ردها تحفظ كرامتها وتجلس في البيت، لكن لا تخرج ولا يغريها بالخروج إلا استقبال أبويها لها. فشوف بقى الأدب اللي عمر الخطاب يعلمه لآباء النساء، قال أتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطلبي كثيرا منه ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك. يبقى قام هو بالدور، قام هو بالدور. في المقابل لا بد ان يكون زوج المراه رجلا كريما نبيلا، مثل اخذ عطف، يعني لا يقبح ولا يهدي ولا يسب ابا المراه، لماذا تسب اباه؟ والرجل استجودك واستملحك وظنك رجلا واعطاك ابنته، يكون هذا جزاؤه ان هو يسب ويسب ابوه كمان؟ لا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا ليس سؤالا، هذا ليس على ظاهره، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا، الايه معناها لا يكون جزاء الاحسان الا الاحسان، والاحسان لا يحيا الا باحسان يتلوه، فإذا أحسنت ثم سميت بالإساءة فقد ضيعت الإحسان الأول. تحسن إليه وبعدين تسيء تتعاتبه تقول مش فعلت كذا وكذا وكذا، يقول لك ثم أنت فعلت فيها كذا وكذا وكذا وثبتني وبهدلتني، يبقى هو وضع الإساءة في مقابل الإحسان فضيعه لك. لكن الإحسان لا يحيا إلا بإحسان يعقبه ولو كان بالكلمة. أشوف مثل رجل استئطاف ومؤجر واحد يشيل حمولة وبتاعه وشايل بقى وطالع الدور الرابع الخامس، أول ما يفتح الباب ويحطط الإيه القفص ويقول اطفحه على الله يطمر. طب إيه رأيك إن هو ضيع الألف جنيه اللي صرفته؟ لا يشعرون بإحسانه أبدا عشان الكلمة ده. لكن هو لو دخل إيده ورا وإيده قدام يرش أي حاجة، والله يعني ربنا يوسع عليا فنسعدكم، أنا مقصر في حقكم ونفسي أعمل لكم حاجة. ثم هي تقول له كفايه دخلتك علينا، ربنا يخليه بديك الصحه والكلام الجميل ده، اهو كله كلام لكن كلام جميل، احسان جميل. الرجل لما يدخل بالليل المراه طول النهار في المطبخ، يعني انت لما تقعد في البيت ساعه بتبقى عايز تطفش من البيت ليل وعايز يفرقه، ده بيضرب ده وده مش عارف يفتح، وانت مش عارف. الام طول النهار في الوضع ده، الولد ده بيضرب ده وده بيصرخ ويسكت يا واد اعمل يا واد، وعماله تطبخ وبتاع طول النهار في المطبخ. اول ما تدخل تدخل فيها اخي وجه مبتسم وتقول لها ربنا يبارك فيك وربنا يقدر الخير، انا لا استطيع جزاء، الله يتولى جزاء. وتقول لها الكلام الجميل ده، هو انت عارف لو هي طول النهار شغاله وامراض الدنيا فيها تخف على طول. لما تشعر ان هذا الزوج وعملت هذا المعروف هو ده المساله كذلك. فإذا أنت كمان كما نأمر الزوجة أنها لا تخرج من بيتها وتستغفر الله تبارك وتعالى، ونأمر والد الزوجة برضه أن يأتي على ابنته ولا يصغر زوجها أمامه، برضه في مسؤولية عليك. لكن أيضا لا تصغر الرجل الذي استأمنك على ابنته وأعطاك أعز ما عنده وهو ولده ابنته، وأنت تكبر الرجل دوت ولا تريده وتحتفظ له بهذا الجميل ما حييت. عمر بن الخطاب قال هذا الكلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض، مش رسول ده لا، لأن الرسول عليه الصلاة كان يعاملهن كزوج لا كرسول، وإلا هو لو عاملهم كرسول يبقى يعني ارتكبوا أشياء كثيرة خطأ، لكن كان يعاملهن كزوج. يعني لما يقول عائشة مثلا رضي الله عنها إني لا أعلم غضبك من رضاك، تقول وكيف يا رسول الله؟ يقول إذا كنت علي غضبة، هي كلام خطير ده. وإيه يعني لما هي تغضب عليه؟ هل يضره؟ لا يضره، ده غضبه هو الذي يضرها كزوج وكرسول، غضبه يضره، لكن هي تغضب عليه لا يضر. لكن ده نوع من المباغضة، عايز يبين ان هي لها مكان عنده، لما بتتكدر هو كمان بيتكدر، هو عايز يعرفها كده انها غالية عليه، فيقول لها اني لا اعلم غضبك من رضاك. كيف يا رسول الله؟ تقول لها اذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب ابراهيم، وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، والله ما أهجر إلا ابنك. وشوف الشفافية، ألفها مرة اثنين ثلاثة عرف على طول إن هي لما بتزعل تقول ورب إبراهيم خلاص. ده فيه اثنين بيعيشوا مع بعض يجي عشرين سنة تقول له كذا يقول لها يعني تقصد إيه؟ تقصد إيه؟ بعد عشرين سنة عشرة هو لازم المرأة تصرح، خلاص افهمها يا أخي، والمرأة برضو تقول له تقصد إيه؟ مشكلة، يعني ما المرأة لا تفهم الرجل والرجل لا يفهم المرأة، من أكبر المشاكل إن في أشياء التصريح فيها مضر، التصريح فيها مضر. يعني شوف الزبير العوام إحنا لسه إيه بنتكلم عنه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. شوف صحيح البخاري تقول أسماء تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء فقير إلا خرف وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، كانت على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. ولأن الزبير رضي الله عنه أوقف حياته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أسماء تقوم بما لا يقوم به الزبير. كانت تذهب إلى هذه الأرض على بعد ثلثي فرسة 3-4 كيلو، تحضر النوى لفرس الزبير. ليه؟ لأن الزبير ارتبط الفرس في سبيل الله، ربطه وموقفه كده عشان لو حصل جهاد يبقى ايه يركب عليه وجاهد، فالفرس يريد ان ياكل والزبير غير متفرغ، فكانت تروح الارض دي تجيب الايه النوى على راسها وتاتي فتدق النوى. فنشوف النساء بتوعنا النهارده، انت عندها غساله كل اوتوماتيك وبتجاز اخر حلاوه وبتاع ومفيش كل حاجه ميسره لها، تدخل ظهري ينشر مش عارف ايه، فعيه تعمل ايه؟ تقول لك طول النهار داخل طول الفكري، فعيه كانت قفلت الباب وخلاص طول النهار بتدخل. لو واحدة من نسائنا بتدق النوى لعرفت الخدمة حقا، لعرفت الخدمة حقا. النوى شوف بقى انت لما تدق تخليه دقيق، وبعدين انت عارف بسم الله ما شاء الله بق الفرس قد ايه، يعني ثلاث اربع بتاع كده يوم واكل الغلق، يبقى هي عملت دق طول النهار ياكلها في الايد شرط، وطبعا بتعد برضه عشان الوجبه الثانيه. فكانت تروح بلا شلل ولا شكوى. المراه بتشكو ليه؟ تنتظر جزاءها من الله. هي بتطيع الزوج في المعروف وتتفانى، والزوج لما يرى المراه بهذا النبل هو كمان يكون نبيلا، يكون نبيلا هو الاخر، الإحسان أخذ وعطى. فهي بتأخذ النوى وبعدين تدق لفرس الزبير. المهم في يوم من الأيام جابت النوى على رأسها وهي راجعة البيت، فالرسول عليه الصلاة والسلام راكب الإيه البعير بتاعه ومعاه جماعة من الصحابة، كل واحد جاي على بعير أو على الأرض. المهم ألما رآها أناخ البعير ودعاها لتركب خلفه، بدل ما ماشية تركب وراه. اولا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر من مجموع الادله انه محرم لكل نساء الام. ادخل بيتك في غيابك ما تقولوش ازاي دخلت من غير محرم. فكونوا يدعوها تركب وراه لا اشكال. طيب قالت اسماء ايه؟ قالت فذكرت الزبير وغيرته. شوف الشفافيه وبقى مراعاه الزوج يحب ايه وبيكره ايه. هم لا تفعل الشيء الذي يكره أبدا أبدا، مع أنها تعبان وشرف لها ده تركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام كمان، وحيوفر عليها المسافة اللي مشاها. لكن الذي منعها قالت تذكرت الزبير وغيرته، فاستحييت فخصصت رأسي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمضى. لما روحت البيت حكت الزبير الكذب، فقال لها لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. طب تعمل ايه يعني؟ هو حتى غيران ان هي مشي، غيران ان هي مشي، لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. الشاهد ان اسماء لما عاشرت الزبير وعلمت انه رجل غيور أم راعت هذه المسألة عنده، فلا تكدر خاطره ولا تزعجه ولا تعانده، يبقى سيب ألماء. صلى الله عليه وسلم أول ما شافها بتحلف برب إبراهيم على غير العادة وهي زعلانة، ولقى مرة واثنين وثلاثة تحلف برب إبراهيم في الغضب عرف، فأراد أن يلاطفها ويباسطها ويمازحها، فقال لها الكلام الجميل اللي احنا سمعناه. فيا جماعة المسألة تحتاج إلى نظر. والد الزوج والد الزوجة يوم يفعل كما فعل عمر، وهو ده اللي بوّر عليه الإمام البخاري، قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. هي تريد أنها تلبس وتكتسي وتجي عايزة ذهب وعايزة، يقول يا ابنتي من أين يأتي لك؟ اتق الله، غيرك لا يجب، ده هو بيشتغل طول النهار. الرجل يريد إذا رجع إلى البيت أن يجد له سكنة، ما يطلعش البيت يقعد على القهوة، لأن هو عارف أن البيت نكد. إزاي تعملي هذا الكلام؟ وبعدين الأب يقول لابنته هكذا. إذا البنت عرفت أن الوالد لا يتسامح معها ما تذهب إلى بيت أبيها. وبعدين يا أخي أنت لك مع زوجك هذا الكلام لوحدكم، كلام لوحدكم، كل هذا لا يجوز، وأنا ما ملكتك المرأة إلا لأنك تتقي الله عز وجل، وأنا أنت رجل كنت طيب وجميل وكذا وكذا وكذا. والإحسان يدق العنق، لا أقول يلويه، يدق دقا. لا أتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه وسليني ما بدلك. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلها أنت لست كعائشة، لا تقلديها، هي لها جلال ولها جمال ولها مكانة، ليس لك مكانة عائشة. طب هي ممكن تنزل وتكلمه ويستحيل لأنه بحبها. طب وانت لا يتحمل لك مثل ما يتحمل لها. فلا يغرنك فعل عائشة فتقلديها، فلا يتحمل لك ما يتحمله منها. وهو بيتكلم رضي الله عنه استخدم لفظ الجميل الجارة. لا يغرنك أن كانت جارتك، مش ضرتك المأخوذ من الضر. وكان محمد بن سيرين يكره أن يقال للمرأة الأخرى ضرة، قال إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء. إنما لفظ الجار، شوف بقى حق الجار عليه، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنها سيورثه، فهي كأنها جارة لها حق الجارة. ففي كل إناء بالذي فيه ينضح. فساعات انت كده تعرف ذوق الرجل من بعض الكتابات اللي بتكتب. شوف العربيات النص نقل والنقل عليها لافتات عجيب، عربية مكتوب عليها بتبص ليه يا عبيط ده جاية للتقصير، وعربية تانية فوت يا هل فوت، وعربية تنسى يا ناس يا شر كفاية أرض، وعربية ربع يتعدي يتهدي، واحد كتب على الدكان بتاعه إذا باض الديك شكك ما الديك. ده الكلام ده كان زمان، ده احنا ديوك أيامنا بالضيق، ها احنا ديوكنا بالضيق الآن، ده كان الديوك بتاع زمان بقى اللي ما كانش بالضيق. شوف شوف الكلام، شوف الكلام، كلام يعني ينبي عن نفسية الكاتب. لا، الإنسان العاقل إذا تكلم يتكلم بالحسن، لأن احنا بنزل الرجل من لسانه. إنما الرجل بالأصغرين لسانه وفرجه. تعرف الرجل حق الرجل لسانه، هو الذي يزنه، لسانك فصانك إن كنت صانك وإن كنت هالك، يقولوا كده يعني لسانك مطيتك بين الناس. فانت بقى عايز تركب بعيد سلم كده ولا ناقه، لا هتركب حصان جيد اللي هو اللسان. والرسول عليه الصلاه والسلام قال اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقران. ليه؟ لانه بيمضي راكب لسانه ولسان قوي ومعبر يمضي به في الناس. وكم اضر القول الحسن بالناس اللي هو ايه ليس له حقيقه. يبقى الواحد ينتقل ايه؟ ينتقل الالفاظ الجليله. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا فقه الاسماء، لان اسمك هو عنوانك، كل واحد له عنوان، عنوانك اسمك، لانك تمضي به في الناس فامرك باحسان هذا الاسم. يعني الواحد مثلا في محلات زي كده مكتوب عليها خط عريض جدا، محلات البغل الكبر، ومحلات في طنطا محلات الجحش الكبر. طب بيسموه كده ليه؟ قال لك اصل العيال كانوا بيموتوا، فلما يسميه بغل يعيش او يسميه جحش يعيش. فاكرين ان كل ما يحط له اسم جميل الولد يموت من حلاوه اسمه يعني، ها؟ وانت عارف اسم الشحاته ده معناه ايه؟ معناه انه انهم خدوه في شحته، شحتوه من ربنا يعني. الوجه يموت والثاني يموت والثالث يموت والرابع يموت دلم معاك قبل ما يقول قال يا رب شح بيشحته يعني حد بيشحت الوجه انا الرفل واخدها فيتولد الوالد والزوجين يسميه شحته فالوالد يعيش يقول لك عشان احنا سمينا شحته او سمينا شحات لا الاسم الجميل الرسول عليه الصلاه والسلام امر به ولاش علاقه بموت الولد ولا بقاء يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا ولا فلاحا ليه يا رسول الله قال حتى اذا قيل اتمه وقالوا لا نجاح هنا لا ما فيش نجاح يا ابني كانما نفى النجاح عن البيت شوف الشفافيه والحساسيه تصدر الولد ايه مع ان المتكلم لا يقصد على الاطلاق هذا المعنى انه ينفي النجاح عن البيت يسار موجود ما فيش يسار يا ابني كانما نفى اليسر عن البيت شوف الحساسيه انفرد لهذه الدرجه تعال الان شوف الجماعه بتوعنا بمثل فعل انتخابات لا يبقى طويل عريضه مالي الشارع انتخبوا ابن الدايره فلان الفلان ابن الدايره دي ده الكلام ده عيب اهي اللي بتقول الكلام ده فلان فلان الكلام ده عيب واحد في مدينه طوخ خطب خطبه عصماء في سراده كبير وقعد يتكلم بقى وسافعل لكم وسافعل وهرصف مش عارف ايه وابني ايه ومش عارف ايه وختم طبعا ايه للخطبه العصماء بايه بكلمه حماسيه هتفوا بعدها قال طوخ لنا وكلنا لطوخ تعرف لطوخ في جمع ايه اهو طلعهم كلهم كذلك هو طبعا لا يقصد المساله على الاطلاق ولا يقصد هم كذلك لكن شوف طلعت المساله ازاي من الاسماء اللي احنا بقى بنسميها وبتدل على احنا بنعتبرها دلاله على التزامنا اسلام وايمان والكلام ده في نفس العله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها يسار موجود لا لا يوجد يسار طيب اسلام موجود ما فيش اسلام يا ابني ما فيش ايمان ونفس العله موجود يبقى هذه الاسماء لا نسميها يشوف حتى اختيار اللفظ فالرجل العاقل كل تصرفاته عليها نور الفاظ جميل الرجل الاخرق تجد بالعكس كلامه قبيح وتصرفه قبيح يشوف الرجل اللي حضر كذب السم انا واحد من المعازيم العاديين قريب المراه مثلا او قريب الرجل وقاعدين يتكلموا المهم بعد كذب السم المأذون ايه قال 200 جنيه لا 150 لا 200 لا 150 فقام العبقري ده ايه قال له طيب احنا هنديك 200 بس تبقى تطلقها ببلاش شوف ال ايضا تصرفه الانسان اللي هو ليس عنده ذوق شوف تصرفه يحكوا ان رجلين من الحمقى سافرا فقال احدهما للاخر ان الطريق طويل فتعالى احملك وتحملني مش كل واحد يشيل الثاني لا انما يحملك بالحديث اتكلم والكلام ايه ياخذنا كده وبتاع وننسى المكان فيعني كل منا تمنى على الله تبارك وتعالى امنيه في دواء احنا بنتكلم فقال احدهما اللهم اني اسالك ان ترزقني بقطيع من الغنم فاكل من لحمه واشرب من لبنه والبس من صوفه فالثاني قال اللهم اني اسالك قطيعا من الذئاب ارسلها على غنم هذا فتاكلها فكرا وهي بقوه الله بتاع وجعل منه المهم ايه فشجر وضربوا بعض وبعدين هدأ فقالوا خلاص بقى ان احنا نحسم اول قادم عشان بقى مصطفى اللي بينا والعتاب بيذهب المش عارف ايه فابصر رجلا كبيرا يركب على حمار ومعه دقان من عسل بلطين كده عسل اسود وراكب وماشي طيب يا فلان تعال والله استصمت انا ورفيقي هذا وقال لي كذا وقلت له كذا يرضيك فقام الرجل كان راكب على رجل الجحش بتاعه النازل ومسك العسل دلقه على الارض وقال اراك الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين مع انه هو احمق منهم الاثنين. هذا طبيعي، يعني هو لما دلع العسل على الارض وين استفاد؟ فشوف. لكن العقلاء ليسوا كذلك. انت احيانا بتجد رجل مثلا لا متعلم ولا عنده مثلا شهاده، وكل الناس ما يختصموا ويجلسوا في مجلس ياتون بهذا الرجل، تقعد معاه تستغرب على هذا العقل اللي عنده، وكلامه جميل وكلامه موزون، مع ان الرجل ليس عنده فقه ولم يدرس الفقه، ورجل لم ليس معه شهادات، لكن عاقل وهبه من الله عز وجل. فهذا العقل لا يفرز الا احسانا. يوم هو وبيتكلم مع ابنته يوم يبين لها انها ليست مثل عائشه، ويذكر لها اللفظ الذي لا يؤلبها على عائشه، هتروح لا تتغاظ منها وتغار منها لا تصرف عليها، لا يغرنك ان كانت جارتك اوضا منك، اوضا من الوضاء الجمال. وعائشه رضي الله عنها كانت جميله، وسميت الحميراء لان كان شكلها ابيض مشرب بحمره، مش ابيض زي الليمونه كده، تحس في واحد ساعات بياضه زي البرق كده مفهوش جمال، وفي واحد بياضه بيبقى جميل، هذا بياض مشرب بحمره. وذلك قيل لها يا حميراء. قال عمر رضي الله عنه، وطبعا عمر بن الخطاب انما يقول حقيقه يعلمها هو وكل المسلمين، وهي مكانه عائشه رضي الله عنها، وكانت هي التي تدل على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مره صفيه بنت حيي اغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت الى عائشه قالت لها يعني رضيه علي وصلحيه علي واهابك ليلتي. فقالت عائشه فذهبت الى خماري فبللته بالماء ففاح عكره، وقامت رايحه عند النبي صلى الله عليه وسلم واعد جنبه، قال ليس يومك يا عائشه، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقعد الباقي يقول له صفيه والحكايه وكذا وكذا وهي ممتازه ومش عارف ايه وبتاع، حتى رضي عنها. فعائشه كان معروف مكانها، وهي احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احب النساء؟ قال عائشه. فقيل ومن الرجال؟ قال ابوها، ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وشوف لما في الجماعه الشيعه والنواصب زنقوا ابن الجوزي في المسجد وسالوه سؤال محرج، ايهما افضل فاطمه ام عائشه؟ فهو عايز اجابه دبلوماسيه ما تزعلش حد، فقال من كانت بنته تحتها، فكل واحد خدها عليه، من كانت بنته تحته، ادي فاطمه تحت علي وادي عائشه تحت الرسول، يبقى طلعوا الاثنين مفضلين. الجماعه الرافض قال لك لا ده هو يقتل عائشه، والرافض قال لك لا ده هو يقتل فاطمه. فعائشه رضي الله عنها كل المسلمين كانوا يعلمون ذلك، حتى ان لما حصلت الموقعه موقعة الجمل ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، جاء طلحة والزبير إلى عائشة وقال لها يعني أنت لو خرجت إلى المسلمين فرأوك وقلت لهم اتقوا الله وكفوا الحرب فيكفونها وتحقن دماء المسلمين، ما عرضوا عليها هذا العرض إلا ليقينهم بمكانة عائشة عند المسلمين، وأنها إذا قالت كفوا عن القتال فيكفون. ما هي الجمل، ما لما عثر جملها وارجعها علي بن ابي طالب. فالمهم مكانتها كانت معروف، والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعظم لها هذه المكانه. مره زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رجعوه فيها، فقال لا والله ما نزل الوحي علي في لحاف امراه غيرها، لم ينزل الوحي ابدا الا وهي معه، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أي امرأة من زوجاته فلا سواء. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، للصحابة عارفين ان هو هيبيت مع عائشة الليلة، او اي واحد عايز يجيب هدية يوم يجيبها للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة، اصبح عندها هدايا كثيرة، اطقم ولبس ومش عارف ايه وبتاع، على كل شوية رسل. فقلنا يعني ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اننا نريد ان نصيب من الخير مثل ما اصابت عائشة. طيب يعملوا ايه؟ طيب يبعث قاسمة، يا قاسمة قولي له نساءك يسألنك العدل في ابنة ابي قحافة، برضو يعني قول له، قول للصحابة يا جماعة مش لازم لما اكون موجود عند عائشة، لما اكون عند ام سلمة، عند ام حبيبة، عند صفية، عند زينب. هذا قالت عائشة. فجاءت قاسمة لا تخطئ مشيتها، مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشية خير الزهر،